أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوجه الثامن الذي يستدل به على قول الكاشاني ومن وافقه الروايات، وهي كثيرة، لم يتعرض الفريقان لجملة منها لأنهم لم يستفيدوا منها هذا المعنى. ونبدأ أولا بالروايات الدالة على عدم تنجس ملاقي الحيوان بعد زوال عين النجاسة. لم يذكرها الفريقان، لا فريق الكاشاني استدل بها ولا الفريق الآخر، باعتبار أن الفريق الآخر مكلف ومسؤول عن رد كل أدلة الخصم حتى لو لم يقلها. حتى لو لم يقلها المفروض أنك أيضا تدافع عن قولك بأن تفندها. هذه لم يتعرض، هذه المجموعة ومجموعات أخرى. إذن هذه هي المجموعة الأولى من الروايات التي استدل بها على هذا القول، كمعتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب، كنيف فيه عين نجاسة، أيصلى فيه؟ قال: لا بأس إلا أن ترى أثرا فتغسله. وجدت عين نجاسة بل تؤثر، ما وجدت عين نجاسة لا بأس، وهذا متنجس، لاقى عين نجاسة في الكنيف. موثقة عمار بن موسى، هاي أمثلة، وإلا هو البحث تقدم مفصلا في المطالب التمهيدية قضية أنه فلسفة هذا الحكم، لماذا الحيوان إذا زالت عنه النجاسة يصبح طاهر وتشرب من سؤره، رغم أن منقار كان يأكل ميتا وكان يأكل الدم، لكن مجرد زالت عين النجاسة تشرب من سؤره، وإذا برطوبة مسرية لا قد ثوء بدر لا بأس، أليس هذا متنجسا؟ متنجس لا ينجس. وموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام: وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب، فقال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب. ونعلم أن هذه الجوارح تأكل الميت وتأكل الدم أيضا حينما تصطاد فرائسها، فمناقيرها أكيد ملوثة بعين النجاس، ومع ذلك الإمام يقول تجتنب سؤرها فقط إذا كان فيها النجاس، إذا زالت عين النجاسة تشرب من سؤرها، أليس هذا متنجس؟ ومتنجس أول لأنه لاقى عين النجاسة. إذا قلنا بالتقريب تغذي هذه الجوارح على الميتة، وإن كان نادرا في بعضها كالصقور على ما قيل أنها لا تأكل من الميتة وإنما تأكل من فرائسها أو التي تصطادها لمالكها أيضا دم وميت، وأن منقارها يتلوث بالدم عند اصطياد فرائسها، ومع ذلك فقد حكم الإمام عليه السلام بأن سؤرها طاهر إذا لم تكن عين النجاسة موجودة بأي نحو كان زوالها. هذه مجموعة روايات. نحن في حين لما ناقشنا هذا المطلب في المطالب التمهيدية قلنا هذا نحمله على أن المتنجس لا ينجس، هذه مناقيرها متنجس، لكن ما دامت خالية من عين النجاسة إذن لا تنجس ملاقيها، هذا الذي بنينا عليه، فتدل على عدم نجاسة الملاقي للمتنجس الخالي من العين. لكن المشهور طبعا لم يحملها على هذا المعنى ولا يستفيد منها هذا المعنى، لذلك ربما هو لم يذكرها ضمن أدلة هذه المسألة، لأن المشهور على قولين في هذه المسألة: قوله بأن بدن الحيوان مما لا يتنجس بأعيان النجاسات أبدا، ما دامت عين النجاسة عليه فملاقيه يتنجس بهالعين النجاسة، زالت عين النجاسة رجع إلى طهارته الأصلية. لا يتنجس بدنه. هذا قول، والقول الآخر لا، أنه يتنجس لكن يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. فعلى كلا التقديرين ملاقيه وسؤره لا بأس به على كلا القول. فلذلك هم لم يدرجوا هذه المجموعة من الروايات في هذه المسألة، مع أنه يوجد الاحتمال الثالث اللي بنينا عليه، وهو أنه متنجس لا ينجس. أليس هذا أقرب من هذين القولين؟ لماذا على القول الأول؟ لماذا بدن الحيوان لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة؟ ما الذي أخرجه من عمومات الملاقي لعين النجاسة التنجس؟ شنو اللي أخرجه؟ قول مخالف للقول. والقول الثاني اللي يقول أنه نعم يتنجس لكن يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، هل هذا موجود في قواعدكم؟ أن النجس يطهر من غير مطهرين؟ بمجرد زوال عين النجاسة يطهر؟ هل يوجد في قواعدكم مثل هذا؟ لا. إذن القولان خلاف قواعدهم اللي التزموا به. ولولا أن بدل أن يرتكبوا هذه المخالفات للقواعد التي التزموا بها، لولا أن تحمل على أن المتنجس لا ينجس. لكن لما لم يبنوهما هذه الروايات على المتنجس، لذلك ما استدلوا بها في المقام. مجاميع من الروايات سنرى أنه لم يستدلوا بها في هذه المسألة مع وضوح دلالتها على ما نحن فيه، لأنهم أصلا لم يفهموها على هذا المعنى. وهذه المجموعة الأولى من الروايات اللي يمكن أن يستدل بها. لذلك قلنا وقد فهم المشهور منها أن زوال عين النجاسة من المطهرات لبدن الحيوان. قالوا لا، لماذا هذه الروايات أمام؟ لماذا مجرد زال الدم عن منقار الدجاجة سؤرها طاهر؟ معنى أن مجرد زوال عين النجاسة كافي لتطهير بدن الحيوان. هذا القول الأول. إلا أنه على خلاف القاعدة من عدم طهارة المتنجسات إلا بمطهر. ما المطهر هنا؟ ما الذي حصل لمنقار الدجاجة وبدن الحيوان حتى طهر بمجرد زوال عين النجاسة؟ ما سمعنا بهذا فيها. نحن نعلم على أن النجاسة لما يتنجس جسم لابد له من مطهر. ما هو هذا المطهر؟ كلهم بحسبه. هنا ماء وهنا شمس وهنا أرض وهنا انقلاب وهنا استعادة. ما الذي طهر بدن الحيوان مجرد زوال عين النجاسة؟ إلا أنه على خلاف القاعدة من عدم طهارة المتنجسات إلا بمطهر، وعدم كفاية مجرد زوال عين النجاسة. قال بعض المحققين، شيخ محمد حسين كشف الغطاء قدس سره، قال وهذا الحكم غريب في باب الطهارة والمطهرات، فإنه لا ينفك أكثرها عن واسطة في التطهير. لا بد أن توجد هناك واسطة في التطهير، يوجد مطهر. ولذا استشكل بعض الأعلام على الحكم ورجعوا إلى مقتضى القاعدة كالعلامة والمحقق الأردبيلي والنراقي، لم يقولوا بهذه المقالة، قالوا لا نستطيع أن نفهم حيوان، شنو خصوصية الحيوان حتى بمجرد زوال عين النجاسة يطهر؟ فقالوا هذا نستشكل، هاي الروايات اللي استدلت بها لا تدل على، لما الإمام يقول سؤر الدجاجة طاهر إذا لا يوجد دم في منقارها لا تدل على ما قلت. العلامة مثلا اشترط، ذكر مباحث كلها تقدمت بالتفصيل، اشترط غيبة الحيوان، قال حتى يمكن بهذه الغيبة هاي الدجاجة خلت منقارها في حوض أزيد من كوب مطر يمكن نزل على هذا الحيوان وطهره. اشترط العلامة غيبة الحيوان حتى يطهر بزوال عين النجاسة، وإلا على خلاف القاعدة. فإذن هذا اعتراف منهم على خلاف القاعدة. هذا إذن بعد ماذا قالوا؟ كل خلاصة البحث، بحث تقدم تفصيلا، هي تذكير المعلومات حتى نستدل به على ما نحن فيه. وخالف بعض الأساطين من جهة أخرى واختاروا عدم نجاسة الحيوان بملاقاة النجاسة أصلا. قالوا كبواطن الإنسان، شلون بواطن الإنسان ما تتنجس؟ مجرد موجودة عين النجاسة، عين النجاسة تنجس، زالت عين النجاسة طهر بمجرد، فالحيوان كبواطن الإنسان. قال صاحب الجوائر قدس سره في هذين الموردين وواطن الإنسان وبذل الحيوان، قال فإبقاؤهما على الطهارة وعدم تأثير عين النجاسة فيهما أولى من الحكم بنجاستهما وطهارتهما بالزواج. لا نستطيع أن نفهم أن بدن الحيوان يتنجس ويطهر بمجرد زوال عن النجاسة. قال لا، الأولى من هذا لاحظ ضيق الخناء. وكان الأجدر والأولى والأقرب أن يقولوا أنه متنجس لا ينجس، لكن طبعا لما التزموا المتنجس ينجس لم يستطيعوا أن يفسروها بهذا التفسير، وإلا لاحظ ضيق الخناء. ما يستطيع أن يقول أن بدن الحيوان يطهر بمجرد زوال النجاسة، ما عندنا هالشيء. فالأولى أن نقول أنه لا يتنجس أصلا كالمستجير من الرمضاء بالنار، وذاك ما ممكن هذا الممكن. بدن الحيوان لا يتنجس بملاقاة عين النجاسة، ما الذي أخرجه من عمومات ملاقي النجاسة يتنجس؟ فإبقاؤهما بدن الحيوان وبواطن الإنسان على الطهارة وعدم تأثير عين النجاسة فيهما نلتزم يقول بهذا القول أولى من الحكم بنجاستهما وطهارتهما بالزوال. هذا القول المشهور أنه يتنجس لكن يطهر بزوال عين النجاسة. السيد الخوئي قدس سره في بحثه اختار أولا قول المشهور في بحثه، هو التنقيع، اختار قول المشهور يعني القول الأول، إلا أنه في تعليقته على العروة وفي رسالته العملية عدل إلى القول الثاني وقال بطهارة بدن الحيوان وعدم تنجسه أصلا. موجودة عين النجاسة ملاقية تنجس بعين النجاسة، زالت عين النجاسة رجع طاهر ما تنجس أصلا. إذن عدل إلى هذا القول في تعليقته على العروة وفي منهاج الصالح. لذلك قلنا واختار السيد الخوئي قدس سره في بحثه قول المشهور وقال فالمتحصل أن ما ذهب إليه المشهور من تنجس بدن الحيوان بالملاقاة وكفاية زوال العين في طهارته هو الصحيح. الصحيح أنه يتنجس لكن يطهر بزوال عين النجاسة، لذلك جعلوا زوال عين النجاسة من المطهرات. إلا أنه عدل عنه في تعليقته على العروة الوثقى ووافق الماتن سي صاحب العروة أيضا يقول بأنه طاهر لا يتنجس، وكذا في رسالته العملية منهاج الصالحين حيث وافق السيد الحكيم قدس سره بقوله في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع، لا يتنجس بدن الحيوان بالنجاسة. وهي عبارة السيد الحكيم نفسه تركها السيد الخوئي بلا تعليق، وتبعه على ذلك عدد من تلامذته كسيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في تعليقته على منهاج الصالحين لسيد الحكم أيضا ترك هذه العبارة على حاجة وافقه معنا. ولذلك لما تقلب الصفحات إلى فصل في المطهرات لم يذكر في المطهرات زوال عين النجاسة، لأنه مورد هو زوال عين النجاسة بدل الحيوان، هو لما التزم هناك أن بدل الحيوان لا يتنجس يبقى على طهارته فحذف من باب المطهرات زوال عين النجاسة، لم يبقى لها مورد، ولذا لم يذكر زوال عين النجاسة في المطهرات في رسالته العملية الفتاوى الواضحة. إذن جملة من تلامذة السيد الخوئي وافقوه على ذلك، كما الشيخ الفياض دام ظله الشريف في منهاج الصالحين أيضا. هذا إذن لما ثقل عليهم أن يقولوا بمقالة المشهور أن بدن الحيوان يتنجس ثم يطهر بزوال عين النجاسة قالوا بهذا القول الثاني. لذلك علقنا أقول هذا القول ليس أقل مخالفة للقواعد من قول المشهور، إذ ما المخرج للحيوان من عمومات نجاسة ملاقي أعيان النجاسة، ما الذي أخرجه؟ تقول هذه الروايات قرأناها اللي الإمام يقول إذا كان في منقار الدم لا تشرب سؤر ولا تتوضأ، لكن هل قرأناها الآن لا يتعين دلالتها في هذا المعنى حتى تستدلوا بها. والروايات الواردة في عدم نجاسة ملاقيه هذا اللي قرأنا منها قبل قليل، ويوجد غيرها طبعا. هذا نموذج، لأن احنا المطلب مفصلا تقدم. لا تقتضي هاي الروايات، دلت على أن سؤر الحيوان إذا لا يوجد عين نجاسة في منقاره لا بأس به. شنو يتعين دلالته هاي؟ بأنه لا يتنجس. المشهور فهم قوله ونحن فهمنا قوله أنه متنجس لا يتنجس، إذ يمكن حملها على عدم تنجيس المتنجس الخالي من عين النجاسة. لا نفهم فهم المشهور ولا فهم هؤلاء الأساطين هذين وإنما نفهم منها هذا المعنى، لذلك جعلناها ضمن أدلة هذا الحكم. خسيد الخوئي، ما دليلك على أنه هذا طاهر بدن الحيوان ولا يتنجس بملاقاة النجاسة؟ هذا وقد بنى السيد الخوئي قدس سره القول بالطهارة، طهارة بدن الحيوان وعدم نجاسة أصلا، على نفي وجود عموم أو إطلاق يدل على أن كل ملاقي عين النجاسة يتنجس. لماذا أنتم ترون هذا الحكم خلاف القواعد؟ ما عندنا عموم يقول كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، فما الاستغراب إذن أن نقول أن بدن الحيوان لا يتنجس بملاقاته؟ ما عدنا هكذا أمر، هو هذا الذي سمعناه وملأت أسماعنا هذه العمومات. قال وإنما هو أمر متصيد، هذا العموم ما كنا الدليل عليه، أمر مقتنص بالاستقرار ملاقات عين النجاسة يتنجس، وإنما هو أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة. ورد عندنا على أن الثوب يصيبه البول قال اغسله، ورد عندنا على أن اليد أصابتها جنابة اغسله، موارد مخصوصة، لكن نحن اقتنصنا من هذه الموارد المخصوصة المنصوصة عموما، قلنا أن كل ملاقي عين النجاسة أمر متصيد لا دليل على هذا، فيمكن أن نخرج منه بلا مشكلة. قال هذا أمر متصيد من ملاحظة الأخبار الواردة في موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية في تلك الموارد. دن يشرب هذا يصنع فيه الخمر قال أصل، أكو خصوصية للدن؟ لا، وإنما ملاقي الخمر يتنجس. هاي تصيدنا هكذا وعممنا الحكم، ومع عدم دلالة الدليل عليه في موردين، إذا ما عدنا دليل عليه مثل موردنا بدن الحيوان، لا يمكننا الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقاة، وإنما النجس هو العين الموجودة فيه. ما دام أكو دم في منقار الدجاجة نعم تنجس، الإناء الماء ماكو دم بدن الحيوان طاهر. وهكذا حمار فرس أجلكم الله يركب عليهما أصابته جراحة خرج دم مجرد زوال عين النجاسة لا بأس يستعمله، يعرق عليه بدنه ثيابه. إذن هذا وجه السيد الخوئي فيما قال، وفيه في هذا الدليل للسيد الخوئي عليه. وما معنى كون هاي عيان نجاسة أنها تنجس ملاقيها؟ هو هذا معنى كونه نجسا عين نجاس، يعني ينجس ملاقيها. فإذا أنت بناءك تفرز عيان نجاسات تنجس ملاقيها أو عيان نجاسات لا تنجس ملاقيها، لم يبقى لكونه عين نجاسة معنى. هو معنى كونه عين نجاسة يعني ينجس ملاقيها، فما هذا التفصيل أنه ما عندنا عموم بعضها ممكن وبعضها لا؟ ما دام ثبت أنه عين نجاسة إذن ينجس ملاقي، لأن معنى عين النجاسة هو ألف أن كون الشيء من أعيان النجاسات يقتضي تنجيس ملاقي، لما تقدم من أن هذا هو معنى كونه عين نجاسة. باء أن أعيان النجاسات لم تعرف إلا من الأمر بغسل ملاقيها، ولم يصرح بأسمائها في النصوص. لما تقول وردت النصوص في موارد مخصوصة، وما عندنا أي أعيان نجاسات ورد دليل على أن هذا عين نجاسة، وإنما ورد الأمر بغسل ملاقيه. يسأل يا ابن رسول الله الثوب يصيبه البول، قال اغسله. عرفنا أن البول من أعيان النجاسة. اليد أصابتها جنابة، أصابها دم، قال اغسله. عرفنا أن الدم والمني من أعيان النجاسة. ما جانا دليل قال المني من أعيان النجاسة. فإذا هي هكذا تعرف أعيان النجاسات بهذه. فإذا محل شاهد تتوقع أيها السيد الخوي أنا أتيت بدليل يبين أنه هذا، ما ألقاك دليل، هذا في كل أعيان النجاسات معي هكذا دليل. جيم، من الغريب أن يتوقف في عموم تنجيس عين النجاسة ولا يتوقف في عموم تنجيس المتنجس. سمعنا منه قدس الله نفسه قبل دروس، وهي كلمة المحقق الهمداني وهو عادة، قال لم يعهد عندنا نجس ولا ينجس. وسمعنا منه هكذا زين. فأقول من الغريب أن أعيان النجاسة تقول ما عندنا عموم يقتضي كل ملاقي عين النجاسة ينجس، لكن لما نصل إلى المتنجس نقول عندنا هكذا عموم كل متنجس ينجس. وليس أعيان النجاسات أولى من المتنجس بهذا العموم؟ لماذا في أعيان النجاسات نقول ما عندنا عموم يقتضي كل ملاقي عين النجاسة يتنجس، جعلنا عموم كل ملاقي المتنجس يتنجس؟ أولى أعيان النجاسات بهذا العموم. لذلك اعتبر الفيض الكاشاني هذا المورد مورد أن بدن الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة يشرب من سؤره ويتوضأ بسؤره، هذا نقضا على المشهور، ويصلح أن يكون دليلا على أن المتنجس لا ينجس. موجودة هذه في كلمة الفيض الكاشاني، لكن لماذا لم يستدل برواياته لدى هذا الفريق مؤيد الكاشاني؟ ولماذا لم يتصدى المشهور القائل بأن المتنجس ينجس لدفع هذه الرواية؟ ربما اكتفى هو اكتفى باستدلاله على أنها تدل على أن بدن الحيوان إما يتنجس ويظهر بزوال عين النجاسة أو أنه لا يتنجس أصلا. لا، لكن لا، المفروض أنه يحتاج إلى إدراج هذا من روايات هذا المقام. واعتبر الفيض الكاشاني هذا المورد نقضا على المشهور ودليلا على عدم تنجيس المتنجس إذا أزيلت عنه عين النجاسة. قال قدس سره: فكل ما علم زوال عين النجاسات عنه قطعا حكم بتطهيره. لا نحتاج في الأشياء المتنجسة أزيد من زوال عين النجاسة. فكل ما علم زوال عين النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره، إلا ما خرج بالدليل حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن. هاي موارد منصوصة، البدن يقول اغسله الإمام لأجل الصلاة، الثوب اغسله لأجل الصلاة، والآنية أيضا، ولأنه قد يكون كاشاني هنا ليس في مقام الحصر من باب المثال، وإلا هو أيضا يلتزم بأن الآنية يجب غسله. لاحظ قال حيث اقتضى فيه، هذا الخرج بدليل اشتراط الماء كالثوب والبدن من باب التمثيل، وإلا الآنية ثالث هذه الأمور. هاي ورد بدليل خاص يجب غسلها بالماء، الثوب والبدن لأجل الصلاة، والآنية لأجل تطيب الطعام والشراب. ما عداها لا يحتاج إلى تطهير وإلى غسل، مجرد زوال عين النجاسة عنها كافية. قال: ومن هنا يظهر طهارة البواطن. بواطن الإنسان لماذا لا يجب تطهيره مجرد زواله؟ ما عندي دليل على وجوب غسله، ما داخل ضمن هذه الثلاث. المطلوب عندي غسل ظاهر البدن لأجل الصلاة، باطن البدن ما عندي دليل علي. ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي. أيضا في الحيوان داخل فيه، ما عندي دليل على وجوب تطهير، مجرد ثوب وبدن الإنسان لأجل الصلاة والآنية لأجل الطعام، خلاص كل ما سوى ذلك لا يجب تطهيره. فهذا الحكم في بدن الحيوان عن قاعدة، ما يحتاج أن نتكلف هذه التكلفات. إذن هذه المجموعة الأولى من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على هذا الحكم، وإن لم يتعرض لها فريقا، لا الفريق الكاشان ولا الفريق المشهور المعارض له. ومنها من مجاميع الروايات أخرى أيضا لم يستدلوا بها في المقام، مع أنها الأقرب فيها، يعني المشهور له أقوال أخرى، والأصح فيها أن تبنى على ما نحن فيه، وهي الروايات الدالة على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء. كلهم يحكمون على أن ملاقي ماء الاستنجاء طاهر. زين، ماء الاستنجاء هذا مو ماء قليل أزيل به عين نجاسة، يعني متنجس أول، لماذا ملاقيه لا بأس به كما نصت به الروايات؟ أنا متنجس لا ينجس. ولذلك هم أيضا دخلوا في نفس هذه الأنفاق، لا أقول مظلمة لأنها مضيئة بأنوار علومهم إن شاء الله تعالى، دخلوا فيها الأنفاق. بعضهم قال نجس لكنه معفو عن ملاقي، وقال آخرون طاهر ماء الاستنجاء، لأنه إذا حكمنا بنجاسته لازم ينجس ملاقيه، فلما ما نجس ملاقيه بحسب النصوص إذن هو طاهر. ودخلنا أيضا في هذا، كيفما قليل يلاقي عين نجاسة يكون طاهر؟ تقول الروايات قالت ذلك، الروايات مجرد قالت ملاقيه لا بأس به، شنو هذا بدلالة على طهارة ماء الاستنجاء؟ ممكن حمل الأقرب على أنه متنجس لا ينجس، هذه أقرب من هذا الذي تقول طاهر، ماء استنجاء ماء قليل تزول به عين نجاسة، يلاقي عين نجاسة طاهر ومطهر، هو مطهر يستطيع أن يستعمله لرفع الخبث ولرفع الحدث، هذا من استفدته؟ الروايات غاية ما قالت على أنه ملاقيه طه، ذهبنا بعيدا في الاستفادة من الروايات. إذن هذا أيضا الروايات مجموعة أخرى من الروايات تنفع في المقام، وهو حكم على خلاف القاعدة، فإنها تقتضي نجاسة ماء الاستنجاء لأنه ماء قليل لاقى نجاسة. لو أكثر هذا هم تستطيع أن تعدوا نقضا على مطلب آخر، هم كون إن شاء الله ندخل لمطلب آخر. لما تسالم الجميع واتفقوا، حتى الذين قالوا بأن المتنجس ينجس قالوا إلا المائعات، فإن المائع المتنجس ينجس، ماذا سمعنا؟ قالوا وتسالموا عليه، حتى الشهيد الصدر اللي عند الماء القليل لا ينفعل بملاقات المتنجس، قال إلا المتنجس، لأن المتنجس ماء جيد، هذا ماء الاستنجاء، هذا ناقض على هذا التساؤل، ماء الاستنجاء مائع نجس ملاقي لعين النجاسة ولا ينجس ملاقي، هذا ناقض على هذا التساؤل الذي قال به. لكن هذا هو مطلب مستقل المفروض الناقشه من فروع هذه المسألة. إذن وهو حكم على خلاف القاعدة، كيف ماء قليل يلاقي عين نجاسة يكون طاهرة أو لا ينجس ملاقي، فإنها تقتضي نجاسة ماء الاستنجاء لأنه ماء قليل لاقى نجاسة، والمشهور لا يكتفي بنجاسة مثله، مو فقط يقول بنجاسة مثل هكذا ماء قليل، بل يذهب أيضا إلى نجاسة ما يلاقي هذا الماء المتنجس. قالوا تسالم عنده على أن المتنجس الماء ينجس، حتى الذي قال أن المتنجس لا ينجس قال إلا الماء فإنه ينجس. جيد، هذا الآن الكلام فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.